بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، في كتاب الصيام منه: باب الاعتكاف وقيام رمضان. وصلنا إلى حديث ابن عمر قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وهذا لأن الرؤيا الصالحة من الله، وتواطؤ الرؤى وتواردها ولا سيما من الصالحين يدل على صدق تلك الرؤيا. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رجال منهم رأوا في منامهم أروا ليلة القدر، وأنها في العشر الأواخر، في هذه الرواية في السبع الأواخر، في بعض الروايات في العشر الأواخر: فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، والتمسوها في كل وتر. فحثهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، أي من 23 فوق، مع أنها أيضا قد تكون في ليلة 21، فقد كانت كذلك في بعض السنوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدل عليه حديث أبي سعيد: فمن كان متحريها، وهذا هو المشمر والمجتهد، فليتحرها في السبع الأواخر. وينبغي للمسلم أن يتحراها في العشر كلها، في وترها وشفعها، وهي ليالي محصورة قليلة، من وفق لقيامها فقد وفق لقيام ليلة القدر، لأن ليلة القدر لا تخرج عن أن تكون في العشر الأواخر على القول الراجح الذي هو قول جماهير أهل العلم. وأما من قال بأن ليلة القدر تكون في العشر الأول أو الوسطى أو في غير رمضان فقول مرجوح، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول، فلما أوشك على الانتهاء أو فرغ من اعتكافه أتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الوسطى، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواخر ولزم ذلك. وقال هنا: فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ومن نعمة الله عز وجل على عباده هذه الليلة المباركة، ليلة القدر، في ليالي محصورة، وكان ابن مسعود يقول من قام السنة كلها أدرك ليلة القدر، وكلامه صحيح أن من قام السنة كلها أدرك ليلة القدر، لكن كلامه محمول على حث أولئك المقصرين في القيام، لأن بعض الناس من سنته كلها ما يصلي إلا ليلة 27، ليلة 27 في السنة كلها ما يصلي ليلة الليل، جاء إلى ليلة 27 وقام قال ليلة القدر، قد تكون في غير 27. وابن مسعود وسع لأجل أن لا يتكل الناس ويكسلوا عن قيام الليل، قال الصنعاني رحمه الله. وبالمناسبة أيضا العلامات التي جاءت لليلة القدر من الأمارات التي لها إنما هي في باب التطمين للمسلم، وباب كذلك أنه أيضا يدعو الله بالقبول، لأن أكثر العلامات بعد مضي الليلة. أصح العلامات أن الشمس في صبيحتها تطلع الأشعاع لها كما في حديث أبي في مسلم. طيب الشمس تطلع بعد الليلة أو قبل الليلة؟ بعد الليلة. إذن ستنظر أنت العلامة بعد الليلة، إن قمت فكنت قد يعني وفقت، وإن لم تقم تصيبك حسرة. فإذا ما دام أن العلامة ليست لها علامة قبل الليلة، قبل الليلة حتى يقول الإنسان هذه العلامة على ليلة القدر إذن الليلة سأقومها، لا، من رحمة الله جعل العلامة فقط مبشرة ولم يجعلها دالة عليها ابتداء، لأن الناس سيتكلون. لو كان علامتها مثلا، لو كان علامة ليلة القدر أن الشمس تطلع على شعاع لها من اليوم الأول قبل ليلتها، فإن الناس يحرصون على تتبع هذه العلامة، لكن هذه علامة بعد الليلة، فإذن لا تفيدك هذه العلامة إلا طمأنينة في القلب، أما العمل يكون قد مضى إما أنك قمت وإما أنك فرطت. قال الصنعاني رحمه الله. قال المصنف لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء، أي الذين أوروا ليلة القدر. قوله أوروا بالبناء المجهول، قوله في المنام أي قيل لهم في المنام، هي في السبع الأواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى بضم الهمزة أي أظن، رؤياكم قد تواطأت أي توافقت، تواطأ مثل توافق لفظا ومعنى، في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. قال وأخرج مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحد أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وأخرج أحمد أنه رأى أنه قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 أو كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر البواقي في الوتر منها. وروى أحمد من حديث علي مرفوعا إن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي، يعني من 23 وفوق. قال وجمع بين الروايات بأن العشرة للاحتياط منها وكذلك السبع والتسع، لأن ذلك هو المظنة وهو أقصى ما يظن فيه الإدراك. وفي الحديث دليل على عظم شأن الرؤيا وجواز الاستناد إليها في الأمور الوجودية بشرط أن لا تخالف القواعد الشرعية. قال وعن معاوية رضي الله عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر قال ليلة 27، رواه أبو داود، والراجح وقفه أي على معاوية رضي الله عنه. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. اختلف في تعيين ليلة القدر على 40 قولا. قد يقول قائل من أين جاءت 40؟ الليالي كم الفردية؟ الليالي الفردية كم؟ 5. الليالي الفردية والشفعية كم؟ 10. فمن أين جاء العدد 40؟ لأن هناك من قال هي في العشرة الأولى، من هناك من قال في العشرة الوسطى، هناك من قال هي في شعبان، هناك من قال في رجب، هناك من قال في كثرة الأقوال. نعم، والراجح هو ما سبق. قال الصنعاني رحمه الله: رواه أبو داود مرفوعا، والراجح وقفه على معاوية. قال: وله حكم الرفع. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. قال الصنعاني: ولا حاجة إلى سردها، لأن منها ما ليس في تعيينها كالقول بأنها رفعت، والقول بإنكارها من أصلها، فإن هذه عدها المصنف من 40. وفيها أقوال أخر لا دليل عليها، وأظهر الأقوال في 7 الأواخر أنها في 7 الأواخر. وقال المصنف في فتح الباري بعد سرده الأقوال: وأرجحها كلها أنها في وتر 10 الأواخر، وأنها تتنقل كما يفهم من حديث هذا الباب، أن تكون ليلة مرة في 21، مرة في 27، مرة في 25. وأرجاها أوتار الوتر عند الشافعية 21، 23، على ما في حديثي أبي سعيد عبد الله بن أنيس. وأرجاها عند الجمهور ليلة 27، ليلة 27. هذه هي يعني الأرجى عند جماهير أهل العلم. طيب، بارك الله فيكم. إذن هي ليلة مباركة عظيمة، ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. يقول بعض الإخوة يهتم في تصوير الشمس في الأوتار، فهل تنصح بذلك أم يترك الناس يعملون؟ الذي ننصح هو أن يعني من نظر في هذا فهذا من حيث المباح مباح، لكن نرى والله أعلم أنه، لأن بعض الناس يأتي ويقول هي ليلة 21 ليلة أو ليلة 23، فإذا ببقية الناس الذين كانوا يصلون ويجتهدون قالوا إذن قد مشت الليلة، والذي ما صلى من أول الشهر يقول قد مشت ذهبت ليلة القدر. إنما هو بالظن والتخمين هذا الذي يصور أو الذي يقول، إنما هي بالظن والتخمين، فيترك الناس وشأنهم أحسن إذا رأى لنفسه. نعم، أما أن ينشر ويقول ليلة كذا ليلة كذا ربما ثبت عن قيام بقية الشهر، هذا خطأ. يقول: ما هي نصاب العملة الورقية من أجل إخراج الزكاة؟ العملة الورقية هل تقدر بنصاب الفضة أم بنصاب الذهب؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إن تقديرها يكون بنصاب الذهب، ومنهم من قال إن تقديرها يكون بنصاب الفضة، هذا القول الثاني هو الذي نختاره أنها بنصاب الفضة. وإذا كانت على نصاب الذهب، على نصاب الذهب، نصاب الذهب 85 جراما، والجرام هذه الأيام تقريبا بمئتي ألف، يعني معناها النصاب سيكون من ملك 17 مليونا فأكثر فعليه الزكاة، 17 مليون فأكثر، فعليه الزكاة. هذا على القول بماذا؟ بأنها على نصاب ماذا؟ على نصاب الذهب. لكن القول الراجح أنها على نصاب الفضة، ونصاب الفضة 595 جراما، والجرام الفضة الذي هو متوسط الفضة المقبولة في السوق، كما أخبرنا أخونا بشير حريفي حفظه الله ب2.08 ريال، يعني النصاب سيكون 1666 سعودي. إذا ضربتها بسعر الصرف، كم الصرف هذه الأيام؟ 600 وكم 16 15 20، من يزيد؟ 620، يعني يصير 1,030,000. الذي عنده 1,030,000 و30,000 ودارت عليها سنة كاملة ولم تنقص ففيها زكاة. وفي المليون يعني كيف تحدد الزكاة؟ اقسم المبلغ على 40، المليون فيه 25,000، لكن هذا الآن 1,032,000 اقسمه على 40، يتصير الزكاة التي ستخرجها 25,823 ريال. من أين جاءت 823 التي هي حق 32 أو 33 الزيادة؟ إذن هذا هو الراجح، أنها على نصاب الفضة، وأن من ملك 1,000,000 ريال بالعملة الجديدة في مناطق الشرعية 1,000,000 ريال، طيب، أو ما يعادل 1,666 ريال سعودي، سواء عنده هذا المال السعودي أو عنده ما يساويه بالعملة القديمة، أو 1,032,000 بالعملة الجديدة، فإنه دارت عليه سنة كاملة ولم ينقص عن هذا النصاب ففيه الزكاة. المقصود هذا العدد وما فوق، 1,030,000، 1,100,000، 2,000,000 فوق، هكذا فيها الزكاة، تخرج منها ربع العشر، وربع العشر يعني 40، نقسمها على 40، المبلغ نقسمه على 40. طيب، فإذا هذا هو القول الراجح. قد يقول قائل، هناك رسالة للشيخ أبي عمار، فيها أبي عمار ياسر الدبعي، فيها أن النصاب 550,000، والجواب يعني قال أخونا بشير، قال هناك في حضرموت الفضة نصفها فضة ونصفها معادن، فتباع بنصف القيمة. تذهب إلى سوق الفضة، يعني الفضة عندنا الجرام بقريب 3 ريال سعودي، هناك الفضة عندهم بريال ونصف، لأن الفضة التي هنا نقية والفضة التي هناك مخلوطة بنصف بنصف، فلهذا نقصت قيمتها إلى ريال ونصف. فإذا سأل الشيخ ياسر أبو عمار بكم الجرام الفضة، قالوا له بريال ونصف سعودي، فتطلع نصف القيمة، تطلع نصف القيمة. فمن هنا جاء الاختلاف في ماذا؟ في تحديد ماذا بارك الله فيكم، العدد المال النصاب. فلذلك الذي نختاره نحن أن الفضة لما تكون قدها نصف بنصف هذه شبه مضروبة، يعني فيها شبه، يعني لو كانت لأن الذهب أنقى نصاب معه، أنقى عيار، العيار النقي 24، عيار 24 وبعده 21 وبعده 18 وبعده 14، في عيرة للذهب. طيب، عيار 24 هذا ذهب صافي، لكنه ماذا لين جدا ولا يكاد يعني يمشي عند حلي النساء واستخدامه كذا. عيار 21 فيه النسبة التي هي هذه الآن 3 من اللي هي الثمن، والثمن هذه شوائب معادن تدخل فيه لأجل تماسك الذهب. وعيار 18 الربع، يعني ثمنين حتى تتماسك. طيب، فبعض الفقهاء يقول يحسب الذهب الصافي، الذهب الصافي يعني الذي عنده ذهب من عيار ثمان من عيار 21 سيكون إذا بلغ معه 97 جرام، 97 جراما من ماذا؟ من الذهب. لماذا نصاب 85؟ قالوا لأن 97 الجرام فيها ذهب خالص 85 والباقي شوائب. طيب، فلهذا طريقة بعض الفقهاء أنهم يقولون بحساب الشوائب، إخراج الشوائب. لكن الذي نفتي به أن الذهب المستعمل عيار 21 أنه يخرج فيه الزكاة إذا بلغ 85، بلغ 85 أخرج فيه الزكاة، ولا حاجة إلى حساب الشوائب التي هي الثمن. لماذا؟ لأن هذه الشوائب هي شوائب لتماسك الذهب، لتماسك الذهب وتكسبه صلابة ويحسن استخدامه ويسهل استخدامه، نعم، عند تصنيعه. وهذا كذلك كان من أول، كان من أول على هذا الحال. ولهذا إذا سخنته في النار، هذا الذهب سخنته في النار أو كذا، تبقى شوائبه فيه، لأنها شوائب تخلط به لأجل التماسك لا لأجل الغش فيه. فلذلك نرى والله أعلم أن من كان عنده أو عندها 85 جراما من نصاب 21 أو 24 من باب أولى أنها تخرج فيه، تخرج منه الزكاة، ولا يحتاج إلى أن تخرج الشوائب على جنب. إنما يفصل إن كان يمكن فصله، مثل ذهب مع الفصوص، فصوص الفصوص هذه التي تأتي فوق الذهب، هذه تذهب تزينها عند صاحب الذهب بكم؟ كم وزنه؟ قال هذه 85 جراما. الفصوص كم؟ الفصوص التي فيه 5 جرامات. إذن الذهب كم؟ 80 جراما، ما فيه زكاة، لأن الفصوص لا تحسب مع الذهب، هذه يمكن فصلها. أما المعادن التي تخلط بالذهب نفسه لأجل أن يقوى، هذه من جملة الذهب. والعمر والعبرة بماذا؟ بالأعم. وهذا الشيء الذي يوضع للتماسك لا نادر، لا حكم له ولا قيمة له، والله أعلم. فهذا هو جواب السؤال، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. طيب، بقي أيضا تنبيه للمعتكفين والمعتكفات، تنبيه للمعتكفين والمعتكفات أن الإنسان يكون حريصا على أغراضه أشيائه. أنت نعم في مسجد، في مكان عبادة، في مكان اعتكاف، في مكان، لكن الأبواب مفتوحة والناس داخل وخارجون، الأولاد داخل وخارجون، ما تدري قد يأتي يعني شخص أو طفل يأخذ هاتفك، أو يأتي مثلا شخص ممن لا خير فيه ويريد شوه بالمكان أو شوه بكذلك المعتكفين أو غير ذلك، أو يوقع الشبه والشكوك بينهم. نعم، فلذلك كن حريصا على أغراضك، الإنسان يكون نبيا حريصا على أغراضه. الشيء الذي لا تحتاج إليه ضعه في البيت، أو ضعه عند شخص عنده ماذا؟ بيت. والشيء الذي تحتاج له من ثياب وأشياء تبقى في مكانك، ما عليها شيء. لكن الأشياء التي جوال، ساعة، خاتم، شيء من هذه الأشياء خليها معك، خليها معك، يبقى الإنسان ماذا؟ فطنا مثل هذه الأشياء حتى من باب ماذا؟ الاحتياط، من باب كذلك أيضا الحرص، من باب الحرص. نعم، لأن الناس ينامون من الصباح إلى الظهر، ربما تبقى الباب مفتوحا، يبقى يعني كذا أشياء من هذا، فلذلك يبقى الإنسان حريصا على نفسه، والمؤمن كيس فطن. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.